بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الوصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل، تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب، قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال البغوي رحمه الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون قالة الناس ولا إمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم. وكفى بالله حسيبا، حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم، وينبغي أن يكون لكل مؤمن قدوة وأسوة في أنبياء الله ورسله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: لا يخشون قالة الناس ولا إمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليه. فالواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى الناس في باب الحلال والحرام والشرع. ومعنى يلتفت إلى الناس أي أنه لا يوقف امتثاله في الأوامر والنواهي على رضا الناس أو سخطهم، فيفعل ما يرضى به الناس ويبتعد عما لا يرضى به الناس وغير ذلك. بل واجب عليه أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى سواء رضي الناس أو غضب الناس. لكن مع ذلك في دعوته للناس فينبغي أن يترفق بهم، وينبغي أن ينتقي من الأساليب ما يفتح قلوبهم. وهذا الجانب جانب امتثال للشرع وليس إرضاء للخلق، لأن الله عز وجل قال: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأنا أراعي الناس من أي جهة؟ من جهة معتبرة شرعا. يعني ما أحد يجي يقول أنا ما يعنيني الناس، الحلال الحرام الشرع كذا، أنا ما يعنيني الناس، فيبلغ الناس بأي أسلوب بأي طريق ولو كان في ذلك فتنة للناس. هذا غلط، أنت الآن خالفت الشرع، لأن الشرع ما أمرك أن تدعو الناس بكل سبيل ولو كان فيه سبيل يصد الناس عن اتباع الشرع. وإذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين؟ منفرين في أي مسألة؟ منفرين في أي جهة؟ إن منكم منفرين. فالإنسان يروض الناس على قبول شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يغير الشريعة من أجل الناس. فلا يجوز تغيير الشريعة، الأمر والنهي لا يجوز تغيير الشريعة من أجل ذلك، لكن أن توصل الأمر والنهي وأن توصل الدعوة للخلق بالأسلوب المناسب، فهذا داخل في جملة الشرع وليس داخلا في إرضاء الناس على خلاف الشرع. ولذا فأحيانا تتألف قلوب الناس ولو أن تبذل لهم بعض الأشياء من أجل ترويضهم على الأمور الشرعية، وهذا من الشرع. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة، مع أنه قد يقول: ما لي علاقة بالناس، ولماذا أعطيهم من سهم الزكاة وهذا حق الفقراء والمساكين، فلماذا أعطيهم؟ نقول: هذا من باب حمل الناس على اتباع الشريعة، ومن باب فتح القلوب قلوب الناس لاتباع الشريعة. ولهذا جازت بعض الأمور وجاز بعض الرخص من أجل إعانة الناس على أنفسهم، من ذلك قبول الهدية من المشرك والإهداء إلى المشرك إذا كان في ذلك مصلحة دعوية له، وكان في ذلك فتح قلب له. ويجوز تعزية الكتاب إذا كان فيه مصلحة دعوة بالكلمات اللائقة التي ليس فيها مخالفة مخالفة شرعية، ويجوز 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 ويجوز. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلطف في الكلام يجوز هذا أيضا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين: إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. فقبل أسلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فهو عظيم الروم عندهم، عند أتباعه وعظيمهم، لا شك أنه رئيسهم وأنه سيدهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا ليفتح القلوب، ليس باللازم أن تأخذ كما يقولون خطاب مثلا الخليفة العباسي إلى كلب الروم وتعتبر أن هذه شريعة في كل حال وفي كل آن، إنما ينتقي الإنسان من الأساليب ما يفتح الله سبحانه وتعالى به قلوب الناس، أو يعذر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في الناس. فلا تكن أنت عونا للشيطان على أخيك، إن فتن فبعيد عنك. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، بارك الله فيكم، مسألة مسلكية مهمة جدا. لا تكن فتنة لأخيك، فإن فتن فليتكن فتنته بعيدة عنك، لكن لا تكن أنت سببا فيه. بعض الناس أنت مهما تصنع له سيفتن، لأن نفسيته مؤهلة لهذا، لكن لا تكن أنت من فتنه. وإن قدر الله له فتنته سيكون، لكن ليكن هذا بعيدا عنك. ما يقول شيخي فتنني، يبتعد عن العلم ويبتعد عن الطريق، بل ربما يركب البدعة ويدعو إليها ويقول الشيخ والذي فتنه. هل حقا الشيخ الذي فتنك؟ إن كان الشيخ والذي فتنك فشيخ فتاه، ينصح هذا الشيخ: لماذا تفتن فلان؟ حتى ولو كان عنده ما عنده، لكن لا تكن أيها الشيخ سببا للفتنة. لكن يفتن هو يفتن، وإن قال أنا فتنت بسبب الشيخ لا يكون هذا الكلام حقيقيا، إنما هذا تصوره. المهم أن لا يكون هذا حقيقيا. فعلا أنت فتنت، أنت فتنت هذا الطالب. طيب أنت مع زميلك أيضا، احذر أن تفتنه في ديني وأن تكون أنت محل الفتنة، لأنه سيقول أنا لست ناقما على الشيخ، أنا قضيتي مع الأخوة، أنا اللي بيني وبين الإخوة، ليس بيني وبين الشيخ. طب الإخوة ماذا صنعوا لك؟ هؤلاء فعلوا فعلوا، هم السبب في بعدي. فعلا هل الإخوة سبب في بعدك؟ إن كان الإخوة سببا في بعدك ينبغي أن يعاتب الإخوة، أن يلام الإخوة. لما كنتم فتنة لأخيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الحد على شارب الخمر، الحد يقام، هذه عقوبة، عقوبة شديدة، يقام الحد على شارب الخمر. لكن لما قال بعض الصحابة أخزاك الله، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك وكذا، هنا وقف النبي. لا تكن عونا للشيطان على أخي. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن الذي يقام عليه الحد في شرب الخمر لن تكون إقامة الحد فيه، لأن الحد من الشارع، الحد من الشارع يضرب هذا الرجل بحد من الشارع، إذن الأمر بينه وبين الشرع. لهذا لا يمكن أن يقول أنا فتنت بسبب الحد. فإن جاءه الشيطان يقام عليك الحد وكذا، وهذا حد لأنك شربت خمرا، أترك هذا الإسلام، لا، سوف يقول الشيطان أعوذ بالله. لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في من قال له أخزاك الله، دي زائدة عن الحد، هذه زائدة عن الحد. فهذه التي قد يفتن بها أخزاك الله، لا تكن عونا للشيطان، هذه ليست في الحد، ليس في الحد. الثمانون أو الأربعون جلدة زائد أخزاك الله. فلما كان الحد من قبل الشرع لم يكن الشيطان مدخل هنا، إنما الزيادة هذه من قبلك أنت، لهذا كان للشيطان ماذا؟ كان للشيطان مدخل فيها على أخيك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب وقال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ولأن الحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، تجبر ما كان منك من نقص، وتزجرك وتزجر غيرك عن اقتراف هذا الأمر. وليست الحدود هذه مسقطة للإنسان، ولهذا قد يقام الحد على الإنسان وهو مرفوع الدرجة عند الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الغامدية وهو يقول لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى أنها جادت بنفسها فلم يكن الحد وإقامة حد على هذه المرأة سببا لفتنتها، إنما الفتنة إخواني أن تأتي الكلمة من الأخ. مع أننا في كل هذا، كل هذه الأبواب، لا ينبغي للمفتون أن يفتن بكلمة شيخ ولا بمسلك شيخ ولا بكذا من شدة شيخ ولا من كلمة زميل ولا من كلمة كذا، لأن الفتنة تعود عليك في دينك. والأصل أنك حتى لو قسى عليك الناس جميعا لا يتأثر دينك بهذا. افصل دينك عن الناس، اجعل الخصومة بينك وبين الأخ، لا تجعل الخصومة بينك وبين الدين، لأن الشيخ قال لك كلمة خلاص، لا السنة ولا المنهج ولا كذا، بل تعال يا خصيم السنة يا خصيم الحق، تعال أنا معك، أنا ذهبت إلى الشيخ الفلاني. وأنا يا أخي مهما كان من خصومة أخيك لك، اجعل الخصومة مع أخيك، لا تجعل الخصومة مع الدين، لا تجعل الخصومة مع المنهج. يبقى من ناحيتك أنت يا شيخ لا تفتن الطالب، من ناحيتك أنت يا طالب لا تفتن أخاك، من ناحية أخرى أنت يا مفتون لا عذر لك عند الله، لا عذر لك عند الله، لا بصنيع شيخك الذي تقول أنت فتنني، ولا بصنيع أخيك الذي تقول أنت هذا الأخ فتنني. إذ لا ينبغي الإنسان أن يفتن في دينه من قبل فلان أو علان. انظر ماذا حصل من كعب بن مالك لما قطعه المسلمون، ثم جاءت الرسالة من ملك غسان في وقت المحنة، والمفترض أن هذا الوقت بيكون وقت يا إخوان ضعف، ضعف يعني لما الأخ مثلا 10 من إخوة بيقطعوه، ولا مثلا الشيخ قد يحصل له نوع جفاء أو كذا، بتكون أضعف اللحظات التي تمر على من؟ على هذا، مثل ابنك في البيت، مثل جارك، مثل معروف هذه الأوقات بتكون أو أقرب الأوقات للشيطان أن يدخل ماذا؟ إليك. حينئذ جاءته الرسالة، هذه رسالة جاءته، الحق بنا نواسك، فإنك لست بأرض هوان أو كذا. فماذا كان من كعب بن مالك في هذه اللحظة والمجتمع يقاطعه؟ ماذا كان قال؟ وهذا أيضا من الابتلاء، يعني هذا من الابتلاء، هذا أيضا من الابتلاء. ثم أخذ الرسالة ودسها في التنور وحرقها ولم يلتفت إليه. فقد تأتيك الكلمة في لحظة الضعف. يبقى ينبغي ألا تقول أنا يا ربي فتنني الشيخ. ليه والشيخ يعني ماذا؟ الشيخ رب، الشيخ إله، فتنك الشيخ، قال لك الشيخ ما قال، ما علاقة هذا بالدين؟ ما علاقة هذا بالسنة؟ ما علاقة هذا بالمنهج؟ ما علاقة هذا بأعداء السنة؟ أنت عبد للشيخ ولا عبد لرب الشيخ؟ عبد لرب الشيخ، يبقى ما عليك من الشيخ. صحيح أنها صعبة الشيخ يفتنك، أو الشيخ مثلا قد يقع منه تصرف أو كذا، صحيح هذه صعبة مثلا، لكن افصل بين الشيخ وبين الدين، افصل بين الشيخ وبين السنة، افصل بين الشيخ وبين خصوم السنة. لماذا تكون في فريق الذين ضلوا وأضلوا من أجل الشيخ؟ أبدا، قد يكون شيخي هذا أحب إلي من ملء الأرض مثل هؤلاء، لأن شيخ على السنة، والخصومة أو الإشكالية هي بيني وبين شيخي وليست بيني وبين دين. مثل ما مر معنا كلمة الصحابي أمس لما جاءه من جاءه وقال كذا وكذا، وأنت بينك وبين فلان وكذا، ماذا قال؟ تحفظون الكلمة؟ ها؟ لم؟ إنما بيننا لم يبلغ ديننا، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. يأتيك هذا شيطان الإنس ويستغل ويقول لك افعل كذا وسوي كذا، قل إنما بيننا لم يبلغ ماذا؟ لم يبلغ ديننا، بيني وبين شيخي شيء في الدنيا لكن لم يبلغ دين. فشيخي وشيخ السنة وأنا ما زلت أحب السنة، يبقى السنة هي صديقي حبيبي، وشيخي من جهة السنة هو شيخي. أما ما يحصل من جفاء في المعاملة من أمور دنيوية فلتكن هذه في بوتقتها المعروفة إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. إذا بلغ ديننا فلو كان الشيخ مقربا أقرب من أي أحد، من أي أحد، لو كان الشيخ هذا أكرم الناس بي أردك إكرامه لي بعد نصحه، أرد إكرامه ولا أبالي. ليه؟ لأن الشيء الذي بيننا بلغ ديننا، فما لم يبلغ ديننا فلا خصومة بيننا، وما بلغ ديننا فالحق فيه لربنا ولديننا. فإذا أعطى الإنسان أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا ولى ولى لله، وإذا عاد 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 في الله. ولهذا كان السلف الواحد يصبر على قسوة شيخه، يصبر على ما عند شيخه من جفاء، لكنه يتوسد بيته لطلب العلم، لكنه لا يعدل به أحدا في ماذا؟ في السنة. ويفصل الإنسان بين هذا وبين إيه؟ وبين ذاك. هذه مسألة في غاية الأهمية. فالإنسان يراعي في الشرع الأوامر والنواهي ويكون ممتثلا إياها، ولا تأخذ في الله لومة لائم، ولا يبالي بالناس في مسألة الإرضاء أو السخط، لكن في نفس الوقت يستعمل مع الناس الأساليب التي تدخل هذه الشريعة إلى قلوبهم بلا فتنة منه. فإن فتن المفتون كانت فتنته بعيدة عنك، لست خصيمه في هذه الفتنة، لست خصيمه في هذه الفتنة. واصبر ولا تفتنه فإنه سيفتن، لكن لا تعطيه طعمة يبقى يقول أنا السبب الشيخ، أنا السبب الإخوة، أنا السبب الشيخ. بعض الناس يجيد تعليق الأمور على الشماعات، وشوف كلمة ممكن تكون من 10 سنوات ولا موقف حصل يوما ما فيعلق الشماعة عليه ويقول حصل وحصل وحصل. افصل الشيخ عن الدين الذي أنت عليه والذي يطالبك به رب العالمين سبحانه وتعالى. فأتباع الأنبياء كالأنبياء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلهذا دينهم لا يجعلونه لا لأمراء ولا لحكام ولا لسلاطين ولا لمقربين، دينهم لله سبحانه وتعالى. فهم علماء من الله وليس علماء أمة ولا علماء دولة، إنما هم علماء ملة بمعنى أنهم ينطقون بالملة، فمع الحكام والولاة يعاملونهم بموجب الملة، ومع الناس يعاملونهم بموجب الملة، ينطقون بالملة. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس إن محمدا تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني زيد بن حارثة، أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها. فإن قيل
فإن هذا حرام في النسب، حرام في النسب أن تزوج زوجة ابنك، هذا ابنك من النسب، أما التبني فليس ابنك، وإن زعم الناس أنه ابنك وإن نسب إليك فهذا حرام، نسبة غير صحيحة، ولهذا لا يحرم عليك أن تتزوج زوجة الذي تبنيته لأنه ليس ابنك في النسب. نعم.
فإن قيل أليس أنه كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك الحسن والحسين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد.
نعم. فابن الابن ابن، وابن ابن الابن ابن، وهكذا، والأب أب، والجد أب، وجد وأب الجد أب، وهكذا، كل هؤلاء أباء. وهذه كانت حجة الجمهور في أن الإخوة لا يرثون مع ماذا؟ مع الجد، لأن الجد أب، والشارع أطلق عليه أب، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهو أب، فيعامل معاملة الأب، فليرث الإخوة مع الجد، كما أنهم بإجماع لا يرثون مع الأب، فالإخوة لا يرثون مع الأب بالإجماع. لهذا كان الجد كالأب على الصحيح. نعم.
قيل هؤلاء كانوا صغارا لم يكونوا رجالا، والصحيح ما قلنا إنه أراد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم الله به النبوة، وقرأ عاصم خاتم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد لو لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا. وروي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى لما حكم ألا نبي بعده لم يعطيه ولدا ذكرا يصير رجلا، وكان الله بكل شيء عليما.
ليس بلازم أن يعطي الله عز وجل رسوله الرسول ولدا يكون بعده وارثا للنبوة. نعم.
ساق سنده إلى أبي سلمة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بالبنيان وختم بالرسل.
فدل هذا على أن النبي لم يخرج عن بنيان الرسل، فدعوته هي دعوة الرسل، فالبنيان واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشز عن هذا البنيان، وإنما أتم الله به هذا البنيان.
وساق سنده إلى محمد بن جعفر بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر والذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرض الله تعالى على عبده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله
إلا المجنون. لكن معك عقلك فأنت مأمور بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وذكر الله سبحانه وتعالى أعم من أن يكون باللسان، فذكر الله يدخل فيه جميع العبادات، ذكر الله يدخل فيه العبادات القولية والعبادات القلبية والعبادات البدنية كلها ذكر الله، فالصلاة ذكر والحج ذكر والصيام ذكر وذكر اللسان ذكر وتلاوة القرآن ذكر وأعمال القلوب كلها ذكر. نعم.
وأمرهم به في كل الأحوال فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم،
والمعنى في كل أحوالكم يعني وأنتم قيام فاذكروا الله، وأنتم قعود فاذكروا الله، وأنتم على جنوبكم فاذكروا الله، وليس معنى أن تذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة فاذكروا الله سبحانه وتعالى فقم فاذكر واقعد فاذكر، تكون هذه صفة مثل ما يفعل الصوفية فيتمايلون وترقصون ويجلسون ويقومون وهكذا ويقولون الله يقول فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فليست هذه صفة للذكر، إنما هذا بيان للحال. أي وأنت قائم فكن ذاكرا، وأنت قاعد فكن ذاكرا، وأنت على جنب فكن ذاكرا، والإنسان لا يخلو من هذا المقام، إما أن يكون واحد منا قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون على جنب، فلا تترك ذكر الله في كل أحوال، فأنت على جنبك كن ذاكرا، وأنت قائم كن ذاكرا، وأنت قاعد كن ذكرا، اذكر الله عز وجل على كل أحوالك، وليس أن هذا صفة للذكر فتذكره متمايلا قائما قاعدا على جنب وهكذا من في باب صفة الذكر، فإذا ذكرت الله فاذكره على هذه الصفة، لا ليس هذا واردا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمايل حال ذكره ذات اليمين وذات الشمال، لم يكن النبي كذلك، وإنما المعنى كونوا ذاكرين لله على كل أحوالكم، ولما كانت أحوالكم لا تخرج إما عن قيام أو قعود أو على جنب فاذكروا الله عز وجل على كل حال. إذا أوى الإنسان إلى فراشه ذكر الله، هذا على جنبه. إذا قعد الإنسان بين أولاده وبين كذا وفي بيته ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا حال القعود. إذا كان الإنسان قائما ماشيا كذا ذكر الله، فهذا حال الإيه؟ القيام. نعم.
وقال اذكروا الله،
فليس القيام والقعود الوضع على الجنب مقصودا كصفة في الذكر، إنما الذكر على كل هذه الأحوال، إنما هم جعلوا ماذا؟ جعلوا هذه الصفة مقصودة حال الذكر، مقصود حال ذلك، فيتمايل ويتراقص بدعوى أن هذا في القرآن، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا ليس عائدا إلى صفة الذاكر، صفة الذاكر، إنما هذا عائد إلى حال الذاكر، وأن ذكره يستوعب جميع أحواله، فما من حال له إلا وهو فيه ذاكر لله سبحانه وتعالى. إن كان قائما كان ذاكرا، إن كان قاعدا كان ذاكرا، إن كان على جنب كان ذاكرا. نعم.
وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي الصحة والسقم، في السر والعلانية. وقال مجاهد الذكر الكثير ألا تنساه أبدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا،
من أيسر العبادات ولكن من أصعبها على الاستقامة، أن تستقيم عليها. فانظر سبحان الله حركة اللسان كم تكلفك، ما تكلفك شيئا سبحان الله من التعب والنصب، لكن مع ذلك القيام بها من أصعب ما يكون، لأن الشيطان يصدك عن هذا. كون الإنسان يقول أذكار الصباح والمساء، الدخول والخروج، الطعام والشراب، كل أحوال أن يكون ذاكرا، هذا صعب على الإنسان أن يستقيم على هذا، إلا من ذلل الله عز وجل له هذه العبادة فهانت عليه وسهلت. نعم.
قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قال البغوي رحمه الله تعالى وسبحوه، أي صلوا له، بكرة يعني صلاة الصبح، وأصيلا يعني صلاة العصر. وقال الكلبي وأصيلا صلاة الظهر والعصر والعشاءين. وقال مجاهد يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعبر بالتسبيح عن أخواته. وقيل المراد من قوله ذكرا كثيرا،
وهذا كله يعني نقول إنه من التنوع في التفسير وليس من التضاد، فمحتمل يعني صلوا له، ومحتمل قولوا سبحان الله والحمد لله، كل هذا يدخل فيه. سبحوا بجميع أنواع التسبيحات، واذكروه بجميع أنواع الذكر. نعم.
وقيل المراد من قوله ذكرا كثيرا هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث.
نعم.
هو الذي يصلي عليكم
فالمحدث والجنب لا يمنع من ذكر الله عز وجل، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان مخصوصا من القرآن فهذا لا يقرأه إذا كان جنبا، لكن إن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يقرأ القرآن إن لم يكن ذلك بمس المصحف، فإنه يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه حدثا أصغر، أما الحدث الأكبر فما يقرأ فيه القرآن على قول جماهير أهل العلم. أما ما عدا ذلك من التسبيح والتحميد والتكبير وكذا، فباتفاق أن الجنب لا يمنع من هذا الذكر، على كل حال لا يمنع من هذا الذكر. نعم.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين. قال السدي قالت بنو إسرائيل لموسى،
والأقرب ما قاله أبو العالية في صلاة الله عز وجل على عبده أنه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذه صلاة الله على عبده. نعم.
قال السدي قالت بنو إسرائيل لموسى أيصلي ربنا، فكبر هذا الكلام على موسى فأوحى الله
أما
إليه.
أما التفسير بالرحمة فقد رده كثير من أهل العلم، لأن الله عز وجل غاير بينهما، قال سبحانه قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن لهذا تغاير في المعنى، إذن عليهم رحمة ورحمة، فصلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العلي وجماعة. نعم.
قال السدي قالت بنو إسرائيل لموسى يصلي ربنا، فكبر هذا الكلام على موسى عليه السلام، فأوحى الله إليه أن قل لهم إن أصلي وأن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء. وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده، وقيل الثناء عليه. قال أنس لما نزلت،
وهذا الصحيح. نعم.
قال أنس لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه، فأنزل الله هذه الآية قوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه من أعظم النعم، هذه أعظم النعم، ليس من، هذه أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، أن يخرجه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدع إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. فهذه أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أن يخرجه من الظلمات، والظلمات جمع والنور فرد، وذلك لأن الباطل أنواع وأقسام وشعب، أما الحق فواحد ليس مصدره إلا واحدا، وإن صار أقساما متنوعة فكلها إنما هي سبل طاعة لا تخرج عن السبيل الأعظم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة سبل السلام، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند الترمذي وهو صحيح، لما خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، لأن هذه ليست طرقا متباينة ولا سبلا متباينة، إنما هي مفردات الطاعة التي تتبع سبيلا واحدا. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم له مفردات، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وقيام الليل والجهاد وبر الوالدين وكذا، وليست سبلا قائمة على التباين، إنما هي فروع لشجرة واحدة، فروع لشجرة واحدة، فلا تعارض بين سبل السلام وبين وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن هذا من صراط النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صراط النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة صراطه، والصوم صراطه، والحج صراطه، والسنة صراطه، وكذا كل هذا، إنما السبل الأخرى سبل متباينة، ولهذا قال النبي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إنما هذا على كل سبيل منها حق يدعو إليه. فهذه مفردات السبيل، هذه أغصان لشجرة واحدة هي شجرة الحق والسنة، فبر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ذكر الله، العبادات القلبية، العبادات البدنية، العبادات المالية، كلها هي سبل السلام وليست سبل الأنام، إنما هي سبل السلام، سبيل واحد ولكنه متنوع حتى تتوزع العبودية على جميع الأحوال بجميع المعاني والحكم والأغراض. فالصلاة لها معنى أراده الله عز وجل من فرضيتها، والصوم له معنى، والحج له معنى، والجهاد له معنى، حتى تتوزع العبودية في أفرادها، فهي العبودية الأبدان، عبودية البدن، عبودية القلب، عبودية المال، وحتى تتنوع الأغراض والحكم. فالصلاة تربطك بربك سبحانه وتعالى وتجعلك خاضعا ذليلا، فأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، وفي الزكاة المواساة مع إخوانك، وفي الصيام الإخلاص والصدق والخفاء وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وفي الحج قصد الرب سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة، وإعلان البراءة من كل جاهلية، وقمة الامتثال، إذ يكون هناك أمور قد تكون غير معقولة المعنى، فالطواف سبع، والسعي سبع، ورمي الجمار سبع، علامة ترمي جمارا، علامة تمس أحجارا، كل ذلك امتثال لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه السبل يا أخواني ليست سبل متبينة وليست سبلا بشرية، ولهذا أضيفت إلى ماذا؟ السلام، سبل السلام. نعم. فهذه الظلمات والخروج منها إلى النور نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فظلمات الشرك والكفر وكذا إلى نور الإسلام، ظلمات البدع فهي ظلمات، فالجهمية ظلمة، والصوفية ظلمة، والرافضية ظلمة، والجبرية ظلمة، والقدرية ظلمة، والاعتزالية ظلمة، والأشعرية ظلمة، والخارجية ظلمة، والمرجئة ظلمة، والإخوان ظلمة، والتبليغ ظلمة، وداعش ظلمة، كل هؤلاء ظلمات. يخرجك الله عز وجل من هذه الظلمات إلا واحدة، إلى نور الواحدة، إلى نور أهل السنة والجماعة. ومن ظلمات المعاصي المتنوعة إلى نور الطاعة التي يجتمع فيها القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى، ليخرجه من الظلمات إلى النور. فوحد النور لأن مصدره واحد، مصدره واحد وهو الشرع، فلا نعرف نورا إلا من قبل الشرع، هذا مصدره واحد. ولهذا الدين يساوي الوحي، والوحي أنزل على الأنبياء، فمن خرج عن سبيلهم خرج عن الخط هذا، في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، في كل شيء مصدر الشريعة واحد. ولهذا صح أن نقول إن الحاكم في الشريعة واحد، واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ومقر من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل الله طاعته من طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يحب لذاته هو ربنا سبحانه وتعالى، أما سوى ولو كان من الأنبياء والمرسلين فإنهم يحبون لما معهم لا لذواتهم، فذواتهم ذوات بشرية، ذوات بشرية. فنحن ما نحب النبي لأن له أصبعا، لأن له رجلا، لأن له يدا، إنما نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا رسولا. فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لكمال ذاته في نفسها سبحانه وتعالى. فهو كامل في ذاته، كامل في ربوبيته، كامل في ألوهيته، كامل في أسمائه ووصفاته. فعادت محبة الرسل إلى محبة الله، وعاد اتباع الرسل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة بكرة وأصيلا. نعم نعم. الأول اللي هو أنت قلت نعم، يعني يوسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السبل الشيطانية، يقول على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقال في الخوارج كلاب النار. فيقول يعني كيف نجمع بين هذه الأوصاف، هذا سبيل شيطان وهؤلاء كلاب النار، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا. النبي ما كان سببا ولا عانا حتى مع هذا، النبي وصاف، النبي وصاف وليس سبابا ولا لعانا. ولهذا كما تقول أنت يوسف، يعني كيف نجمع بين هذا وكذا من كلام النبي وبعدين الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، وهذا هذه أوصاف يا يوسف وليست سبا ولا لعنا، إنما هذه أوصاف يكون أهلها مستحقين لها، هذه أوصافهم كلاب النار، هذا وصفهم. وفي الخوارج وهذه سبل شيطانية على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، هذا وصف لماذا؟ لهذه السبل التي عليها أصحابها. أما السب، أما اللعن للمعين فهذا فيه التفصيل. أما لعن المعين ففيه تفصيل. لعن الكافر اختلف العلماء فيه هل يشرع أم لا، والصواب أن الكافر الحي لا يلعن، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لعن أقوام، لعن صفوان ابن أمية وسهيلة ابن عمرو والحارثة ابن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لعن المسلم المعين أيضا في نزاع بين أهل العلم، والراجح من باب أولى أنه لا يلعن المسلم المعين، إنما لعن الأنواع، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعن الله النامصة والمتنمصة، هذه لعن ماذا؟ لعن عام. أما لعن المعين حتى في الكافر الحي فإنه خلاف المشروع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يمن عليه بالإسلام، لأن اللعنة معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للعنة. ولهذا نهى النبي عن لعن الدواب وقال كما في الصحيح لا تصحبنا ناقة ملعونة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن لعن هذا. وما جاء في بعض الأحاديث في إطلاق اللعن هكذا فهو محمول على السب وليس على لفظة لعنه الله، إنما هذا محمول على ماذا؟ على السب. فإذا كان الأمر موافقا للنص الشرعي، إذا كان الأمر موافقا للنص الشرعي وموافق للسنة، فليس هو ماذا؟ فليس هو السب الذي ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الطعن الذي ينزه عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الموافق للنص الشرعي. ولذا إذا قلت في المعين إنه مبتدع فلست أنت السباب ولا الشتام ولا الطعن، الطعن الذي يخرجك عن حد خلق المسلم، إنما أنت تطعن فيه بموجب الشرع، تطعن فيه يعني تجرحه بموجب الشرع. ولهذا لو تجاوزت رد عليك، فلو أنك تركت ما يتعلق بأعماله وتكلمت فيما يتعلق بأعيانه فصرت تعبه لسواده، صرت تعبه لرأسه، صرت تعبه لطوله لقصره، فهذا هو الطعن الممنوع ولو كان لأهل البدع، ولو كان لأهل البدع، إنما الطعن يكون في أعمال، في أعمال لا في عيان، أقصد من جهة الخلقة، إنما في عيان من جهة يعني الأشخاص تسميهم حتى يحضرهم الناس، هذه نعم، لكن نقصد من جهة الخلقة أنك تطعن فيه لخلقته، فإنه لا يملك ذلك، ولا يذم الرجل ولا يمدح الرجل بموجب حسن منظره أو عدم ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن صلى الله عليه وسلم السباب والطعان واللعان وكذا وكذا على غير وجه يدخل فيه في امتثال الشرع ويدخل في الباب الجائز. النبي يسب الناس بآبائهم، يسب الناس بأمهاتهم، يسب الناس في أعراضهم، ما كان النبي كذلك وكذلك المؤمن. أما أن يقال مبتدع ضال، أو يقال كلاب النار، أو يقال أهل ضلال، أو يقال كذا، فليس هذا داخلا في الحد الممنوع. ولهذا جميع ألفاظ الجرح والتعديل مما استعمله أهل العلم، هذه الألفاظ تعد أوصافا، ولهذا جعلوها رتبا. حتى ألفاظ الجرح والتعديل لما خرجت من مشكاة النبوة لم تكن على طريقة واحدة ولا على درجة واحدة، وإنما جعلوا ألفاظ الجرح والتعديل من إلى، فهي فالشديد منها وما هو أقل شدة وكذا إلى أسهلها. ألفاظ التعديل كذلك أيضا، فإنها ألفاظ تتفاوت وكل يأخذ حقه ومستحق في هذا، فألفاظ الجرح والتعديل منضبطة بضوابط الشرع ولا يتعدها الإنسان، وليس هذا من السب والطعن واللعن وهكذا. فالخوارج كلاب النار، وأهل البدع والأهواء متوعدون بالنار، كلهم في النار، كلهم في النار. لكن ليه الخوارج اختصوا بالكلاب؟ ولا النبي حكم عليهم من جهة النار متوعدون بالنار، ما الذي زاده الخوارج كلاب؟ قال بعض أهل العلم لأنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين كأنهم الكلاب، فهم الذين ينهشون فيهم فيكفرونهم ويستبيحون دماءهم وأموالهم، فكانوا كالكلاب تماما، لهذا كان الجزاء من جنس العمل، فهم في النار كلاب أهل النار، لأنهم ماذا؟ كانوا في الدنيا كحال الكلاب، ينهشون ويستبيحون الأموال والدماء لهذا كانت أوصافهم في الآخرة موافقة لأوصافهم في الدنيا. وإلا أهل البدع والأهواء كلهم متوعدون بالنار. فالوصف الشرعي ليس سبا ولا طعنا مذموما إنما هذا امتثال للشريعة، لأن الشريعة فرقت بين سبيل المجرمين. واحد يقول لك طب ما هو سبه، لا، هذا وصف لهؤلاء بالإجرام وطعن فيهم بموجب ما فعلوا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن يشعرون سبيل المجرمين. ولهذا قل في أهل الضلال هؤلاء مجرمون مبتدعون ضالون، لا حرج عليك طالما أنه قام على علم، طالما أن هذه الأوصاف قامت على علم، قامت على علم. نعم. إنما بعض الناس يطعن في المعينين ويصفهم من جهة خلقية أو كذا بأوصاف فيها عيبهم من هذا، مع أن الإنسان لا صنع له في ذلك، بقول الله عز وجل كمثل الكلب كمثل الحمار. طيب اجعل هذا مثل، لو أنت تتبع القرآن اجعله مثلا، اجعله مثلا، فإن الله قال كمثل الكلب كمثل الحمار، ما قال أبو جهل الحمار ولا قال أبو لهب الكلب، ما قال، ما جاء في القرآن هذا، لكن اجعله مثلا على طريقة القرآن. قال الله عز وجل كمثل الحمار كمثل الكلب، قل كمثل، قل كمثل. نعم نعم. نعم. لماذا؟ الرحمة لازم وليس في تفسير للصلاة، إنما تفسير الصلاة ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. الرحمة لازم الصلاة وليست هي عين الصلاة، لأن الله غير بينهم. نعم إيه نعم نعم. ثناؤه الذي من لازمه الرحمة، من لازمه الرحمة، فالرحمة لازم الثناء، فإن من أثنى الله عز وجل عليه رحمة، كما فسر أهل البدع مثلا المحبة بإرادة الثواب أو بالثواب، الثواب لازم والمحبة صفة حقيقية، فالله يحب محبة حقيقية، لازمها ماذا؟ إثابة العبد. إذن فالرحمة لازم وليست هي المرادف للصلاة، لأن الله غير بينهما. لا السياق، ما حتى السياق، يعني حتى السياق. نعم. ولو وكان ابن المؤمن رحيما فأخرجك من ظلمات النور، وكان ابن المؤمن رحيما فأثنى عليه، هذه كلها من لوازم طبعا هذه الأمور. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أثنى على عبده، من رحمة الله عز وجل أن أخرج من الظلمات إلى النور، هذا أعظم الرحمة. تفسير أبي العلي له الثناء على الملأ الأعلى، هذا يدعمه الأدلة الأخرى. نعم يدعمه الأدلة الأخرى. نعم. لا الرحمة لازم، الرحمة لازم. نعم. بين نعم طرق مرضات سبل السلام، طرق مرضاته. نعم ترجع إلى صراط الواحد سبحانه. ولهذا أضيفت إلى ماذا؟ إلى السلام، سبل السلام، وليست سبل الأنام، إنما هي سبل السلام، فهي متنوعة لكن مرجعها إلى ماذا؟ إلى السلام، سبل السلام. أما السبل المحظورة هي سبل الأنام، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني يدعو الأنام إليه، فتجد هذا السبيل ضد هذا السبيل، وهذا السبيل ضد هذا السبيل، فهي سبل الأنام. إنما هذه مضافة إلى السلام، سبل السلام، سبل السلام التي هي طرق متنوعة في مرضاته سبحانه وتعالى، وليست سبلا متباينة، وإنما هي هذه السبل متنوعة تؤدي إلى شيء واحد وهو مرضاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، أي يوم يرون الله، سلام أي يسلم الله عليهم ويسلمهم من جميع الآفات.
نعم، هذا في إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى، إثبات صفة الكلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا، شوف واضحة بقى، قولا من رب الرحيم، قولا، ففي إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. نعم.
وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقون ملك الموت، لا يقبض روح المؤمن إلا يسلم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقيل: تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم، وأعد لهم أجرا كريما.
والأقرب الأول، تحيتهم، نعم، يوم يلقونه، وأيضا يوم يلقونه فيه إثبات الرؤية، فيه إثبات الرؤية له سبحانه وتعالى، فاللقاء إنما يكون مع رؤيته. ولهذا قال البغوي: تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه أي يرون الله، يلقون أي يرون الله. يبقى عندنا هذه الآية فيها إثبات الرؤية وفيها إثبات صفة الكلام، الرؤية يوم يلقونه، وسلام دل على صفة الكلام. نعم 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 نعم، هذا هو فاللقاء يكون مع الرؤية. نعم. نعم، يقول أحمد: يعني هل اللقاء يلزم منه الرؤية؟ يعني هل اللقاء رؤية؟ نقول نعم، في هذه الآية هي الرؤية. يقول: طيب، تعريف الصحابي ما قالوا من رأى النبي، إنما قالوا من اجتمع. نعم، هذا في الدنيا، لماذا؟ لأن الدنيا فيها الأعمى غير المبصر وفيها المبصر، أما في الآخرة فأهل الجنة لا يكون إلا مبصرين، ما فيه من يحجب عن الرؤية لعمى فيه، لأن هذا نقص. ولهذا قال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقونه سلام، فهذه ما فيها من لا يبصر، فكلهم يرى ربه سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. والأصل في الدنيا كذلك، الأصل في هذا اللقاء إنما يكون مع الرؤية، ولا يعارض هذا مين؟ ولا يعارض منها، ولا يعارض هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا غير مبصر. أما في الحد الاصطلاحي في الصحابي لما قالوا لا نعبر بالرؤية إنما نعبر بالاجتماع، لأنه قد يراه، قد يجتمع به وليس مبصرا، هذا حد اصطلاحي في شيء يتعلق به وصف، وليس عائدا إلى نقض ماذا؟ أن من لازم اللقاء أو اللقية تكون مع الإيه؟ اللقاء يكون مع الرؤية. نعم، إنما هذا محترز، يعني هذا يجعلون محترزا، هذا محترز في التعريف حتى يدخلوا فيه من رآه ومن لم يره طالما أنه اجتمع به صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الحجب في بعد دخول الجنة، الجنة، لأن الله قال يومئذ، فقال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيوما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا يرى الكافر والمنافق ربه، هذا بإجماع. طيب مسألة أخرى وهي مسألة الرؤية في العرصات، مسألة الرؤية في العرصات، هل يرى الله عز وجل في العرصات؟ هذه فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يراه إلا المؤمنون فقط، لا يراه إلا المؤمنون وما يراه غيره. ومنهم من قال بل يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه غيره حينما تجلى لهم الله عز وجل وكذا، فيرونه ثم يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون. ومنهم من قال بل يراه جميع الخلق المؤمنون والكافرون والمنافقون، لكن المؤمنين يرونه رؤية إكرام، أما غيرهم فيرونه رؤية إهانة وكذا، ليست رؤية إكرام. هذه ثلاثة أقوال، أقربها أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول جماهير العلم، بل حكى البعض أن هذا قول أهل السنة والجماعة. إذن هناك من قال في العرصات، منهم من قال يراه كل الخلق الكافر والمؤمن والمنافق، ومنهم من خص ذلك بالمؤمن والمنافق، ومنهم من خص ذلك بالمؤمن وهو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. أما بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار فلا شك أنه لا يراه من؟ لا يراه الكفار، هذا بإجماع واتفاق، إنما يراه المؤمنون. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذا الدليل على رؤية الرب سبحانه، قال الشافعي وغيره فما حجبهم الله عز وجل عند رؤيته حال سخطه إلا وهو يعطي المؤمنين هذه الرؤية حال رضاه. نعم. من
الذين لا تساوي إثبات اللقاء للكافرين، ألا تشكل أن اللقاء يؤخذ منه
فين؟
يلقى الله عز وجل عبد يوم القيامة فظننت أنك من
الأصحاب. هذا إيه؟
الذين لا تساوي إثبات اللقاء للكافر
فين اللي هي إيه؟
في الصحيحين اللي هو يلقى الله عز وجل العبد فيقول أي فل ألم أكرمك ألم أزوجك، فيقول أفظننت أنك من الأصحاب، فيقول لا، فيقول الله عز وجل فإن أنساك اليوم كما نسيتني.
في اللقاء انه لقى الله في احد كده
يلقى الله العبد
هات كده. تحرز ايه؟ اجتمع مؤمنا به. نعم. إيه ليس قالوا من رأى هما أزالوا، يعني أنه قد يراه قد يجتمع به ولا يراه لكونه إيه أعمى. نعم. إيه نعم من رأى. لو جعلته حدا عاما، لو قلت في حد الصحابي من رأى النبي، يبقى أنت علقته على الرؤية، ولهذا هما تكلموا في من رأى، في من رأى فقط، ولكن لم يكن مميزا، ولم يكن مميزا اللي هو صغار الصحابة. نعم. لا بس هم بيضعوا محترزات بحس ايه، فلما يكون من اجتمع خلاص كل من اجتمع به، لكن لو علقت على الرؤية يفهم منه ان هذا حد الصحابة، انه يلزم في ذلك الرؤية. نعم.
روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال هو الذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، قال فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك ألم وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى أي رب، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك.
يعني ايه؟ يعني في هذا فيه الكافر. نعم يعني قال الكافر. فين النص عنه كافر؟
قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. ثم ذكر
طيب يعني ما في التصريح بنا
ثم قال في النهاية شيخنا وذلك ليعتر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه.
طيب نعم المنافق كما قلنا فيها النزاع. نعم
وجه المشكلة شيخنا.
نعم الله أعلم في هذه يعني هذا تحتاج إلى جمع الروايات لأن قد يفسر الروايات بعضها بعض يعني ألفاظ الأحاديث نفسها قد يكون فيها تفسير اللقاء نفسه. نعم